إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد بدأنا الكلام في الحديث الأول من باب من سن سنة حسنة أو سيئة. نقرأ الآن الحديث الثاني إلى آخر الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استن بهم ومن أوزار الذين استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع، فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا.
نعم. الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب عقب الحديث الأول هي روايات لنفس الحديث الأول وبمعنى، فالمسائل فيها هي نفس المسائل التي تقدمت في الحديث السابق. والحديث الذي ختم به المصنف هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. يفيد مع ضعفه، إلا أن معناه تشهد له نصوص أخرى منها ما تقدم في الباب. أقول هذا يفيد أن الإنسان مسؤول عن كل أمر يصدر منه. الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فأنت مسؤول عن كل ما يصدر منك حتى الكلمة. قال يا معاذ ثكلتك أمك، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فيقول بعض السلف رب كلمة خرجت من صاحبها يقول لها قفي، خلاص راحت. فالواحد ينتبه، الواحد ينتبه لكلامه، ينتبه للفظه، ينتبه لما يصدر منه. فقد يقول الكلمة من الضلالة ويستهين بها فتعلق في قلب أحدهم وهو والآخر يقولها فتعلق بقلب آخر، فتصل إليه آثام وذنوب من كلمة يسيرة صدرت منه، من كلمة يسيرة صدرت منه. فالإنسان عليه أن يتقي الله في نفسه وفيما يقول، وليتذكر قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت مسؤول حتى لو كان الذي اتبعك رجل واحد، أنت مسؤول عن هذا الأمر. نعم.
تعالى باب من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه حسن تصنيف الإمام ابن ماجه، فإنه بعد أن أورد بابا عاما في باب من سن سنة حسنة أردفه بباب يفسر المراد، أردفه بباب يفسر المراد وهو باب من أحيا سنة قد أميتت. فإن هذا الباب يفسر ما المراد بقوله من سن في الناس سنة حسنة ومن سن في الناس سنة سيئة. المسألة الثانية ما المراد بالسنة؟ لما نقول سنة نقول المراد بالسنة الهدي والطريق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك ما كان من أصول الدين وأصول الاعتقاد وما كان من ذلك من باب الواجبات وفعل المستحبات، أو ما كان من باب ترك المحرمات وترك المكروهات، أو ما كان من باب الآداب الإرشادية ونحو ذلك من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالسنة خصوصا المعنى الذي اصطلح عليه في أصول الفقه عند بيانهم للحكم الشرعي أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما أعم من ذلك، يعني يشمل هذا المعنى وزيادة. المسألة الثالثة طريقة الإمام ابن ماجه رحمه الله في التبويب والدلالة على المعاني أشار إليها ابن كثير في نص سطر لما ذكر أنه ضم ابن ماجه أو ضم السنن ابن ماجه إلى الكتب الستة، أشار إلى أن ذلك يرجع إلى حسن تبويبه وتراجمه، إلى حسن التبويب والتراجم، وهذا معنى ملحوظ. بل أنا وجدت في سنن ابن ماجه، وسنلاحظ هذا إن شاء الله وأنبه على ما يحضرني في أثناء درسنا، وجدت في سنن ابن ماجه أنه اعتمد في تقرير السنن التي يترجم عليها ما هو أوسع من قضية صحة السند وضعف السند على أساس طرق الرواية والأسانيد، فهو اعتمد ثبوت المعنى وتقريره عند السلف أو بأقوال الصحابة أو بجريان العمل أو بنحو ذلك في تبويبات هذا الكتاب، وبالتالي ما يريده تحت الترجمة. صحيح أنه أغلب الأبواب فيها أحاديث ضعيفة، لكن ضعيفة من جهة السند، إنما تجد من جهة المعنى صحيحة، تجد من جهة المعنى أنها صحيحة، إما أنه توافق أحاديث أخرى أو توافق آيات أو توافق فتاوى وكلام الصحابة رضوان الله عليهم أو الأمور المقررة في الدين. فأضاف سنن ابن ماجة بعدا جديدا لمعنى السنن عما جرى عليه غيره. شوفوا ترى حتى الإمام أبو داود رحمه الله، الإمام أبو داود في سننه ترى أشار إلى هذا المعنى في رسالته في وصف سننه إلى أهل مكة، لما ذكر أحاديث السنن قال: والفخر أنها مشاهير. إيش يعني مشاهير؟ هل هو يعني الشهرة الاصطلاحية من جهة الرواية والأسانيد، أو يعني الشهرة بمعنى أنها متداولة بين العلماء، أو جرى عليها العمل، أو أنها يعني مما جرت الفتوى به من كلام الصحابة رضوان الله عليهم؟ طبعا أنت بالنظر في أحاديث سنن أبي داود لن تجدها مشهورة بالشهرة الاصطلاحية اللي هي عبارة عن تعدد الطرق، هذا مو موجود فيها كلها. يقول هو الفخر أنها مشاهير، الفخر أنها مشاهير، إذن هو يقصد بالشهرة غير المعنى الاصطلاحي من جهة أسانيد الرواية. فهو يشير ترى أنا أوردت لك هذه السنن ترى هي من المشاهير، يعني إما مما تداوله العلماء أو جرى عليه عملهم أو جرت الفتوى به أو إلى آخره، مما يشير إلى إدخال معنى غير قضية أسانيد الرواية. هذا تجد أوضح عند ابن ماجه، هذا تجد أوضح عند ابن ماجه. وأنت لو جلست تتفكر، يعني الآن أنا لو طلبت مني أصنف كتاب في موضوع معين، سأنظر من صنف في هذا الموضوع. إن وجدت الذين صنفوا في هذا الموضوع جاءوا بكل شيء وما عندي أنا شيء جديد أضيفه، رح أعتذر لك، أقول لك ترى أنا ما عندي شيء أضيفه، ما شاء الله الكتب هذه تغني وزيادة. فإن أكدت علي إلا لازم أصنف في هذا الباب، أو أردت أنا إلا أن أبغى أصنف في هذا الباب، فأنا سأنظر إلى معنى لم يلحظ في الكتب السابقة في هذا الموضوع وأركز عليه. أنا أتخيل ابن ماجة جلس يفكر: أنا أريد ألف كتاب في السنن، ما الذي أعمل في السنن؟ طيب في سنن أبي داود، طيب في سنن الترمذي، طيب في موطأ مالك، طيب في صحيح البخاري ومسلم، مو معقول يفوت الاطلاع على هذه الكتب. فماذا يصنع؟ ترى كل إمام من الأئمة رعى هذا، رعى معنى لحظه في التصنيف، بنى عليه كتابه. ابن ماجة فيما يظهر لي والله أعلم لاحظ هذه المعاني التي أشرت لك بها. المعنى الأول ما يتعلق بالتراجم الدقيقة المفيدة التي تشرح المسألة، ورعى معنى إيراد السنة لا من جهة أسانيد الرواية فقط، لأنه رأى أن هذه استوعبتها الكتب قبله، رعى إيراد السنة من جهة المعاني الأخرى. ولذلك تجد يقيم أبواب أحاديث ضعيفة، سند ضعيف سند ضعيف سند ضعيف، لكن تجي الطالع تقول هذا المعنى مقرر، هذا المعنى ثبت كذا، هذا المعنى جاء من هنا، هو يمشي على هذا الأسلوب. وهذا الملحظ في كتابه واضح مرة أكثر من الكتب الأخرى، كتب السنن أو الأشياء الأخرى. هذا عند ابن ماجة. مسألة تصرف ابن ماجة هذا يثير مسألة أصولية نحتاجها في شرح الحديث. ما هي هذه المسألة الأصولية؟ نقول الآن ابن ماجة أورد أحاديث ضعيفة السند وجعلها مفسرة لرواية صحيحة، فهل يفسر الصحيح بالرواية الضعيفة؟ نقول نعم، أهل العلم ترى جروا على هذا، راعوا هذا، فإن الرواية الضعيفة التي لم يشتد ضعفها يستعينون فيها حتى في ترجيح بعض المعاني المحتملة في الرواية الصحيحة. وهذا هو ما صنعه ابن ماجة عندكم في هذا الباب. أسانيد الباب كلها ضعيفة، لكن ما هي ضعف شديد، وكلها مدارة على كثير بن عبد الله وهو راوي ضعيف، ومع ذلك بوب التبويب الذي يفسر الباب الذي قبله، وأورد هذا الحديث بل وكرره بإسنادين عن نفس الراوي. بإسنادين عن نفس الراوي. ليش؟ لأنه لفظ الرواية مفسر. طب السند ضعيف، يقول لك ما يضر مدام الضعيف ضعف، ليش ضعفا شديدا؟ فإنه يستفاد منه في بيان وتقرير المعنى، يستفاد منه في بيان وتقرير المعنى. وهذا أمر ترى نص عليه النووي ونص عليه ابن القيم وجرى عليه تصرفات أهل العلم، أنه يستعان في تفسير الروايات الصحيحة بالروايات الضعيفة التي لم يشتد ضعفها، التي لم يشتد ضعفها. وإلا ما فائدة إيرادهم للروايات الضعيفة في الباب وهي ليست ضعيفة شديدا؟ إيش يبغوا، إيش يقولوا لك؟ مجموع هذه الروايات يفيد لك أنه هذا المعنى له أصل، هذا المعنى له أصل، وأصله الرواية الصحيحة، فهذه مفسرة لها. قد لا يصح مرفوعا، ولكن هذا المعنى عدم صحته مرفوعا تعني أنه ما ثابت عن الرسول، لكن احتمال كبير أنه من تفسير رواة الحديث من الصحابة أو من التابعين، جاء أحد الضعفاء وجعله حديثا مرفوعا، وتفسيره تفسير معتبر له مكانه عند أهل العلم، عند أهل العلم. أضرب لكم مثال سريع لهذا، مثال سريع لهذا، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. كل أهل العلم يورد رواية لا أصل لها إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ويجعلونها مفسرة لهذا، ثم يأتوا يعتذروا عن هذه الرواية ويقولوا هذه الرواية ليست صحيحة السند أو لا أصل لها، ولكن عليها الإجماع أو عليها كذا أو يريدوا كذا، يريدوا هذه الرواية ويجعلونها مفسرة للرواية الصحيحة. هذا ما صنعه أو ما يصنعه ابن ماجة رحمه الله. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها.
باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. هذا الباب أورد المصنف فيه مجموعات من الأحاديث. المجموعة الأولى الأحاديث التي وردت في فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن هذه المجموعة نقول فيها مسائل، فيها مسائل. المسألة الأولى قوله عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله، قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم. إيش يعني؟ يعني أن شعبة هو روى الحديث، روى الحديث من طريقين، من طريق شعبة ومن طريق سفيان. شعبة لما روى الحديث عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، قال شعبة في روايته عن عثمان قال رسول الله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سفيان لما روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذا معنى هذا، لأنه في السند يقول عن شعبة وسفيان. طبعا معروف أن سفيان هو سفيان الثوري، وكان شعبة وسفيان يشتركان كثيرا في الطلب، كان يشتركان كثيرا في الطلب. إذا تتذكروا في شرح الموطأ لما مرينا ذكرنا حديث لا نكاح إلا بولي، قلنا هذا الحديث ذهب فيه شعبة وسفيان الثوري إلى أبي إسحاق السبيعي وسأله هل تروي هذا الحديث، فقال نعم أرويه عن، وذكر هذا الإسناد. فاستفدنا من هذا أن جواب أبي إسحاق لشعبة وسفيان كان في مجلس مذاكرة ولم يكن في مجلس رواية، ولذلك اختصر السند. ولما جينا نرجح بين رواية إسرائيل بن يونس بن إسحاق حفيد أبي إسحاق عن أبي حفيد أبي إسحاق بين رواية ورواية شعبة والثوري، رجحنا رواية حفيد أبي إسحاق السبيعي، قلنا لأنه أعرف بحديث جد والعلماء شاهدوا له بالمعرفة به. طيب كيف نفضل على رواية شعبة والثوري؟ قلنا لأن شعبة والثوري أخذ هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس مذاكرة لا في مجلس سماع ورواية، ونبه على هذا أبو داود الطيالسي في روايته لهذا السند في مسنده، ونبه عليه أيضا الترمذي في سننه، نبه على هذه القضية أنه ترى يعني تقدم رواية إسرائيل على رواية شعبة لأنهم إلى آخره موجود. فهذا هو شعبة وسفيان، أيضا هنا رواية ثانية. ممكن واحد يألف يجمع الروايات التي اجتمع فيها في السند رواية شعبة وسفيان، أحاديث شعبة وسفيان عن المشيخة، أحاديث شعبة وسفيان عن ويكون قصده فقط جمع الروايات التي اشترك فيها شعبة وسفيان، اشترك فيها شعبة وسفيان، خلاص. طبعا هذا راح يصير مسألة ثانية. طب إذا كان قد اشترك في السماع فكيف يروي الحديث شعبة بلفظ خيركم ويرويه سفيان بلفظ أفضلكم؟ كيف؟ فنقول هذا الظاهر أنه من تصرفهما إذا كان سماعهما في مجلس واحد، إذا كان سماعهما في مجلس واحد، فهذا يفيد أنهما كان يرويان أحيانا على المعنى، هذا واحد. إذا ثبت اللفظان عن شيخهما من غير طريقهما فهذا دليل على أن الرواية هذه ليست من تصرفهم، إنما هي رواية يرويها الشيخ عن شيوخه، فالرسول قال هذا اللفظ وقال هذا اللفظ، ولعل هذا أرجح، ولعل هذا أرجح، فإن الرسول كان يكرر الحديث في المجلس الواحد 3 مرات حتى يعقله السامع، حتى يعقله السامع. طيب هذا الحديث ذكرنا المسألة الأولى فيه. المسألة الثانية قوله خيركم وأفضلكم، خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إذا فهمناها على الإطلاق، إذا فهمناها على الإطلاق هل هناك إشكال؟ نقول قد يستشكل هذا مع الأحاديث التي وردت في أنه مثلا خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نقول فينا المعارضة؟ أبو بكر وعمر وعثمان كلهم ممن اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه، ما في عندنا معارضة، ولذلك لا مانع عندنا من إبقاء لفظ الحديث على إطلاقه، إلا إذا جاءت أشياء نص واضحة صريحة تجعلنا عندها نقدر، نقول معنى خيركم وأفضلكم أي بتقدير من خيركم، من خيركم ومن أفضلكم، من خيركم ومن أفضلكم. ولعل من ذهب إلى هذه إلى هذه إلى هذا التقدير لاحظ الأحاديث الأخرى التي ورد فيها لفظة الخيرية في غير تعلم القرآن وتعلمه، مثل حديث خيركم خيركم لأهله، فقال أجل هنا هذا لابد من تقدير من، فيصير المعنى من خيركم ومن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. المسألة الثالثة، ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه؟ هل المراد تعلم القرآن هو مجرد إقامة الحروف والحفظ؟ فيصير المراد من قرأ القرآن مجودا وأقرأه للناس مجودا وعلمه للطلاب مجودا، أو المراد هذا وتعلم أحكامه ومعانيه والعمل بها وتعليم أحكامه ومعانيه للناس؟ الذي يظهر الثاني وليس الأول، فإنه قد جاءت آثار عن السلف رضي الله عنهم، عن علي وعن غيره، أنه بل عن الرسول جاءت أحاديث تشير إلى أنه سيأتي أقوام يقيمون القرآن بألسنتهم، بألسنتهم وبأفواههم ولا يبلغ قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيمه. جاء تراقيم، وجاء في رواية قال: يقيمونه كما يقيمون القداح. إيش هي القداح؟ السهام. السهام، شفت السهم عشان أنت تجوز صنعته تنظر فيه وفي استوائه وإقامته، بحيث أنه إذا انضرب إلى نقطة يذهب مباشرة، لأنه أي انحراف أي ميل فيه سيجعله ينحرف عن وجهته. يقيمون القداح. فهؤلاء الخوارج الذين وصفهم الرسول أقاموا القرآن وتعلموا القرآن، لكن تعلموه بأفواههم وبألسنتهم، وأقاموه بأفواههم وبألسنتهم، ولم يقيموه في قلوبهم. لذلك قال: لا يجاوز حلوقهم أو لا يجاوز تراقيهم. فحدوا إلى هنا، أما القلب ما يصل إلى القلب. إذن قول الرسول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما هو معناه إقامة القرآن قراءة، إقامة القرآن تجويدا، إقامة القرآن بالقراءات وتعليمه للناس؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود هذا والزيادة، المقصود هذا وزيادة. ولذلك ما أسمعه يعني في هذه الأيام من بعض الناس أنه يشغل الطلاب بقراءة القرآن وتجويده، ثم يعني ينفث في صدورهم أنكم أنتم علماء، أنتم حفاظ، وأيضا يزيد على ذلك تحفيظهم أحاديث من البخاري ومسلم وهو إلى آخره، فينفث في صدورهم: أنتم تحفظون ما لا يحفظه كبار العلماء، أنتم في صدوركم العلم، أنتم في صدور. هذا نفس من الشيطان، لأنه ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. وإن شئت أن أقسم لك فأنا أقسم لك الذين يقرؤون القرآن على طبقات. الطبقة الأولى: من يقرأ القرآن ويقيمه لفظا ومعنى وعلما وعملا ويعلمه. الطبقة الثانية: من يقيمه مثل الطبقة الأولى ولكن لا يشتغل بالتعليم. الطبقة الثالثة: من يقيمه معنى وعلما وعملا ولكن لا يقيمه لفظا وتلاوة، مع يعني يقرأ وكذا لكن ما عنده التجويد، ويشتغل بالدعوة بالتعليم دونه مثله، إلا أنه لا يشتغل بالتعليم. طبقة أخرى: طبقة من اشتغل بالعلم والتعلم عن القرآن، فهو في الحقيقة يعمل بالقرآن ويعمل بمعانيه لكن بدون اشتغال بتلاوته وقراءته وكذا، ويعلمه. فهذه طبقة. طبقة دونه مثله إلا أنه لا يشتغل بتعليمه. هذه ستة طبقات. الطبقة السابعة: طبقة من يشتغل بقراءته فقط دون النظر في معانيه وتعلم أحكامه والعمل به، ويشتغل في التعليم فقط بإقامة اللفظ. طبقة دونه وهي الطبقة الثامنة: من يشتغل بقراءته وإقامة لفظه دون معانيه ودون تعليمه. والطبقة السيئة الأخرى الأخيرة: الذي لا يشتغل ولا بشيء من هذا، لا يشتغل لا بقراءة القرآن ولا يشتغل بتعلمه ولا بتعليمه ولا بأي شيء. هذه طبقة أهل النفاق. فعندك ستة طبقات أو سبعة طبقات هي في تقسيم هذا الحال. ولذلك لا ينبغي الاغترار بمجرد أنك أنت حافظ للقرآن، أو بمجرد أنت تحسن تلاوته، أو بمجرد أنت يعني شوف، من الصحابة لا نعرف من هو ندي الصوت حسن التلاوة إلا ابن مسعود وأبا موسى الأشعري، لا في أقصد في حسن الصوت. الرسول شهد لابن مسعود وشهد لأبي موسى الأشعري عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طبعا ممن يحسن قراءة القرآن لكن ما نعرف نداوى الصوت وما عندنا نص الكثير من الصحابة رضوان الله عليه. لكن هذا الذي شهد له الرسول بالنداوى ويقول في ابن مسعود من أحب أن يسمع القرآن أو أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ لقراءة ابن أم عبد. يعني فعندنا زي كذا لكن عندنا قليل إلا بهذه الصورة في الصحابة. لكن كلهم أهل تلاوة وأهل قراءة وأهل عمل ونظر. أبو عبد الرحمن السلمي إيش يقول؟ يقول كانوا يقرؤون 5 آيات لا يجاوزهن حتى يعلموهن ويعلم ما فيهن ويعملوا بهن. يقول أنس كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا. ليش؟ لأن سورة البقرة سورة كثيرة الأحكام. إذن هذا المعنى هو المقصود في من تعلم القرآن وعلمه، في من تعلم القرآن وعلمه. طيب الحديث التالي حديث أبي موسى الأشعري، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. أنا سألت عن الأترجة كثير، أكثر كلام الناس في هذا الباب أنها فاكهة مثل البرتقال، بين البرتقال وبين النيم، أضخم من البرتقالة، أضخم من البرتقالة، شكلها مثل البرتقالة بس على أضخم، ريحها فعلا طيب وطعمها فعلا طيب، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحتمال كبير أنها هي هذه الفاكهة، نوع من الفاكهة طيب الريح طيب الطعم، مفيد جدا لبدن الإنسان ولجوف الإنسان، مفيد جدا لبدن الإنسان وجوف الإنسان. ولاحظوا هنا التشبيهات كلها التي وردت بالزرع وثمار الزرع وأحوال الزرع، لأن المسلم المؤمن في أصله حارث وهمام، أما قال الرسول أصدق حارث وهمام، أصدق في إيش؟ في وصف المؤمن حارث وهمام. فالمسلم أصلا والمؤمن أصلا كالنبت كالشجرة، تنبت وتحصد وتثمر وتكون في الأرض وتطلع، هكذا هذه الثمار بالنسبة إلى حال المؤمن. فوصف المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، يعني من الداخل ومن الخارج. ووصف المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بأنه كالتمرة، طعمها طيب ولكن لا طعمها طيب ولكن لا ريحة لها. ووصف المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة، ريحها طيب لكن إن استطعمت ورقها وجدته مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، لا ريحة لها وطعمها مر، طعمها مر. شفت لو مسحت الحنظلة بكعب رجلك تشعر بالمرارة في فمك، تشعر بالمرارة في فمك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعالج من به جذام بجمع الحنظل وتقسيمه وفحصه في القدم، فيتسرى ما فيها إلى داخل البدن ويعالج الجذام، يسموها الأكلة، يسموها الأكلة. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمثيل لتقريب المعنى وبيان أن المؤمن، أن المؤمن يعني من عبير عمله ومن ريحه الطيب قراءة القرآن الكريم. ولاحظوا أنه لم يسلب عنه الإيمان إذا لم يقرأ القرآن الكريم، ولم يقل أنه ما هو طيب، بل قال طعمه طيب ووصفه بأنه كالتمر، وصفه بأنه كالتمر. يعني هذا فيه فقط أنه عليه أن يحرص على أن يكون له ريح طيب، لكن مو معناته أنه هو ما هو مؤمن أو ضاع إيمانه أو إلى آخره. طيب
قال رحمه الله تعالى حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته.
نعم، إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهلين جمع أهل، أهلين جمع أهل. فهذا الحديث فيه بيان فضل من عرف بالقرآن قراءة وتلاوة وتدريسا وتعليما وتفقها وعملا به، وطالب العلم عليه أن يجعل من أسس طلبه للعلم تعلم القرآن الكريم وتفهمه. ومن أفضل ما يعينك على هذا أن تجعل لك كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير مرجع أساسي دائما ترجع إليه إذا أشكل. وأنا أقترح لكم كتاب البغوي، كتاب تفسير الإمام البغوي، خلوه دائما مرجعكم، دائما طالعوا فيه. إذا أنتم تقرأوا القرآن أشكلت عليك آية، شفت كذا، راجع تفسير البغوي، تستفيد كثير جدا، تستفيد كثير جدا، ويصير عندك معرفة لمعاني القرآن الكريم. وبكثرة مراجعتك للقرآن وقراءتك للقرآن وتعهدك للقرآن أنت من أهل القرآن، وهذا شرف كبير في الإسلام وفي الدين، فأنت من أهل الله وخاصته.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار.
نعم، طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، لكن المعنى الذي فيه معنى مقرر، فنحن سنتكلم عن بعض المسائل التي وردت في هذا الحديث. قال من قرأ القرآن وحفظه، ما المراد بالحفظ؟ ما المراد بالحفظ؟ هل المراد بالحفظ حفظ القرآن حفظه عن ظهر قلب، أو المراد بالحفظ حفظ القرآن بمعنى حفظ أحكامه وتشريعاته وتعاليمه وتوجيهاته؟ أقول قابل هذا، إذا أردت أن تعرف المعنى، قابل هذا بما ذكره العلماء في نسيان القرآن. ذكر العلماء في نسيان القرآن أنه على صور، قالوا الأول نسيانه بمعنى ترك العمل به وبما فيه، المعنى الثاني نسيانه بمعنى، طبعا المعنى الأول ترك العمل به وبما فيه مع ترك قراءته، المعنى الثاني نسيانه بمعنى قراءته مع ترك العمل، المعنى الثالث نسيانه وهجره بمعنى أنك يعني لا تقرأ القرآن كثيرا. ونحن ذكرنا قبل قليل أن الرسول لما قال مثلا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، فيه فقط أنه خالف الأفضل وخالف الأكمل، خالف الذي ينبغي أن يكون، لكن مو معناه أنه يعني آثم أو ارتكب كبيرة من الكبائر. فينبغي أن يقال عن نسيان القرآن في المعنيين هذين، المعنى الأول نسيانه بمعنى ترك العمل بما فيه، ونسيانه بمعنى ترك قراءته. طيب لما قال الرسول من قرأ القرآن وحفظه، نقول من قرأ القرآن وحفظه بمعنى أقام ما فيه من التشريع، فلا نستطيع أن نقول أنه لم يحفظه، لا نقول أنه لم يحفظه. نعم الأكمل في الحفظ أن يكون عملا بما فيه معنى استحضاره في عن ظهر قلب، استحضاره في صدره عن ظهر قلب، صح؟ فيصير عندك هذان المعنيان، المعنى الأول حفظه بمعنى القيام بما فيه، والأكمل منه حفظه بمعنى القيام بما فيه مع استظهاره عن ظهر قلب، مع استظهاره عن ظهر قلب، وكلاهما داخل في هذا الفضل، كلاهما داخل في هذا الفضل. مسألة، وشفعه الله في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار، نقول قوله استوجب النار، استوجب النار، استوجب النار، إذا كان من أهل التوحيد فمعنى أنه استوجب النار يعني استحق النار وهو في مشيئة، في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقد يكون من أسباب المغفرة له شفاعة الأولياء، شفاعة الصالحين، شفاعة الصالحين، واضح؟ مسألة قوله شفعه في 10 من أهله، نقول أصل ثبوت شفاعة الأولياء والصالحين يوم القيامة بشروط الشفاعة المعروفة المقررة عند أهل العلم، هذا ثابت في السنة. وما المانع أن يكون من الأعمال التي يقبل الله عز وجل فيها الشفاعات هذا العمل الصالح، وهو إيش؟ حفظ القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك.
هذا الحديث من حيث السند ضعيف، لكن معنى يشهد له الحديث الذي قبله، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كل أترج، المعنى يعني فيه واضح يعني. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر بن الخطاب استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
معنى هذا أن عمر يقول ابن أبزة المولى رفعه الله بحفظ القرآن. عمر نفسه ابن الخطاب لما جاء يموت قال: لو أن سالم مولى أبي حذيفة حي لوليته عليكم. هو مولى لأنه كان حافظا للقرآن الكريم، عمر نفسه قال هذا الكلام. فالله يرفع بالقرآن أقوام ويضع آخرين، فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بهذا القرآن، فإنك لا تخلو بإذن الله من إحدى الرفعتين في الدنيا أو في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة.
نعم. أيضا هذا الحديث من جهة السند ضعيف، لكن هذا المعنى الصحيح، فإن أهل العلم يقررون أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا جاءه أبو زرعة يتذاكر معه ويترك قيام الليل، فيقول: لمذاكرتي معه خير لي من قيام ليلة. وجاءت رواية أن أحمد بن حنبل خرج مع أبي زرعة من المسجد وهم يتكلمان وتذاكران في الأحاديث، فوقف عند عتبة الباب، رجل داخل المسجد ورجل خارج المسجد يتذاكران الأحاديث. فخرج المؤذن اللي هو مسؤول عن المسجد بعد صلاة العشاء، عاد إلى الفجر ليفتح المسجد ووجدهم على عتبة الباب واقفين يتذاكران، واقفين يتذاكران. أحمد بن حنبل كان في المذاكرة شيء يعني، يقول أحدهم: ذكرني أحمد في 1000 حديث، 1,000,000 سند مذاكرة، يعني شيء ترى كمبيوتر على قولهم، شيء ترى ما انت ما تستوعبه. مذاكرة، المذاكرة ليست كما يجلس الرواية، لا يجلس فيها المحدث يريد السنة كاملا او يريد المتن كاملا، انما يشير الى اطراف الاحاديث زي الفهرس، زي الفهرس. يعني ممكن يصنف كتاب بالمذاكرة هذه، انت بس تجلس تكتب اللي هو بيقوله، تسأله عن حديث فلان ومجلس يقول لك ارويه عن فلان عن فلان وعن فلان عن فلان وعن فلان عن فلان. عشان اوضح لكم، شفتوا علل الدارقطني؟ علل الدارقطني شفتوها؟ شفتوا كيف الدارقطني يتكلم على ترى كلها كانت أسئلة وهو ماشي والتلميذ يكتب، يسأل عن حديث فلان، يسأل عن رواية فلان، فجلس الشيخ يورد الروايات والطرق والحديث والطالب يكتبها. ترى ما جلس يصنفه، ما هو تصنيف، انه جلس الشيخ هو كذا، هو ماشي يسأله ويهتم بالكتابة. كمبيوتر شيء يعني ما تتصوره. فهم كانوا يا، وهذا معنى مقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما خير من نوافل العبادات. طيب هنا في هذا الحديث ذكر ركعات صح؟ هنا في هذا الحديث ذكر ركعات. طيب جاء في أحاديث أخرى، جاء في أحاديث أخرى الإشارة إلى أن الأعمال الصالحة المتعدية تعدل العبادة غير المتعدية. مثلا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة. فقالوا يا رسول الله أينا يطيق في اليوم 360 صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بالمعروف صدقة، وإعانتك لذي الحاجة صدقة، وذكر أمور من العبادات يعني الأعمال اللي تساعد فيها الغير يعني متعدية، خلاص ذكرها. قال ويعدي لذلك كله. طيب هذا حديث. في حديث ثاني ذكر انه العبادة غير المتعدية تعدل العبادة المتعدية، تعدل العبادة المتعدية. حديث ذهب اهل الدثور بالاجور، ما الذي كانوا يفعلونه؟ قالوا يا رسول الله يصلوا كما نصلي، ويصوموا كما نصوم، ويحجوا كما نحج، ويزيدون علينا، يتصدقون ولا، يعني عندهم عبادة متعدية. هذه خصيصة للذكر. قال أفلا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تدعونا دبر كل صلاة أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33، فهذه 33 تماما 100 لا إله. فإن ذكر العبادة اللازمة أو العبارة غير العبادة غير المتعدية تعدل العبارة العبادة، وهذه خصيصة فقط ترى في إيش؟ في الذكر، خصيصة فقط في الذكر. عموما الأصل العام عند أهل العلم أن الاشتغال بطلب العلم تعلما وتعليما أفضل من نوافل العبادة. ولو نظرت إلى العلم لوجدته من الذكر. قال عطاء بن أبي رباح عالم مكة تلميذ ابن عباس قال ما أرى مجالس البيع الحلال والحرام، مجالس تعليم أحكام البيع والمعاملات الحلال والحرام، إلا من مجالس الذكر. قال فما دامت الأحاديث نصت على أن الذكر أفضل من العبادة المتعدية، من هنا أخذ أهل السنة والجماعة أصل أن الاشتغال بتعلم العلم وتعليمه أفضل من القيام بنوافل العبادات، أفضل من القيام بنوافل العبادات. إذن هذا الحديث يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل. ما معنى عمل به أو لم يعمل؟ هل كل أمور العلم عمل نقول لا، يعني مثلا عندك الفقه عمل، لكن أبواب العقيدة إيش؟ عقيدة ما هي عمل، صح ولا لا؟ فقالوا أشار بقوله أو لم يعمل، يعني باب من العلم ليس هو عمل، إنما هو اعتقاد، إنما هو اعتقاد. خير من أن تصلي 1000 ركعة، فنقول يعني على الأصل أن الاشتغال بنوافل العبادة، أن الاشتغال بتعلم العلم وتعليمه خير من الاشتغال بنوافل العبادات. اللي بعده ولا فيه ما في وقت؟ هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك زوائد لابن ماجه على الكتب 5، وكيف تعرف؟
كتاب البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه على الكتب 5 موجود ومطبوع ومعروف، ويعني أسهل طريقة أنا أدلك عليها، أسهل طريقة أدلك عليها إذا أنت تبغى تجرد زوائد سنن ابن ماجه بنفسك، تعال لكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للمزي، أمسك المسانيد مسند مسند، طبعا أمشي على رموزه واصطلاحاته، أن جه يعني ابن ماجه، فكل حديث تجد ذكر عنده جه أو هاء على حسب الرمز اللي هو ماشي عليه، فتعرف أنه هذا، ولم يذكر أنه خرجه غيره، فتعرف أنه هذا من زوائده على الكتب 6. لكن ترى الأصل في تصنيف الزوائد أنهم أرادوا إحصاء أحاديث الرسول، أرادوا إحصاء أحاديث الرسول، فمنهم من جعل الأصل البخاري ومسلم، فصار يجيب الزوائد على البخاري ومسلم، ومنهم من جعل الأصل الكتب 5، فصار يجيب الزوائد على الكتب 5. فتنتبهوا لمصطلح أصحاب الزوائد، هل يقصد الزوائد على الصحيحين ولا يقصد الزوائد على الكتب 5؟ نعم شيء خلاص. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد بدأنا الكلام في الحديث الأول من باب من سن سنة حسنة أو سيئة. نقرأ الآن الحديث الثاني إلى آخر الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استن بهم ومن أوزار الذين استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع، فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا.
نعم. الأحاديث التي أوردها المصنف في الباب عقب الحديث الأول هي روايات لنفس الحديث الأول وبمعنى، فالمسائل فيها هي نفس المسائل التي تقدمت في الحديث السابق. والحديث الذي ختم به المصنف هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. يفيد مع ضعفه، إلا أن معناه تشهد له نصوص أخرى منها ما تقدم في الباب. أقول هذا يفيد أن الإنسان مسؤول عن كل أمر يصدر منه. الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فأنت مسؤول عن كل ما يصدر منك حتى الكلمة. قال يا معاذ: ثكلتك أمك، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فيقول بعض السلف: رب كلمة خرجت من صاحبها يقول لها قفي، خلاص راحت. فالواحد ينتبه لكلامه، ينتبه للفظه، ينتبه لما يصدر منه. فقد يقول الكلمة من الضلالة ويستهين بها فتعلق في قلب أحدهم، وهو والآخر يقولها فتعلق بقلب آخر، فتصل إليه آثام وذنوب من كلمة يسيرة صدرت منه، فالإنسان عليه أن يتقي الله في نفسه وفيما يقول، وليتذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت مسؤول حتى ولو كان الذي اتبعك رجل واحد، أنت مسؤول عن هذا الأمر. نعم.
الله تعالى: باب من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه حسن تصنيف الإمام ابن ماجه، فإنه بعد أن أورد بابا عاما في باب من سن سنة حسنة أردفه بباب يفسر المراد، وهو باب من أحيا سنة قد أميتت. فإن هذا الباب يفسر ما المراد بقوله من سن في الناس سنة حسنة، ومن سن في الناس سنة سيئة. المسألة الثانية، ما المراد بالسنة؟ لما نقول سنة نقول المراد بالسنة الهدي والطريق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك ما كان من أصول الدين وأصول الاعتقاد، وما كان من ذلك من باب الواجبات وفعل المستحبات، أو ما كان من باب ترك المحرمات وترك المكروهات، أو ما كان من باب الآداب الإرشادية ونحو ذلك من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالسنة خصوصا المعنى الذي اصطلح عليه في أصول الفقه عند بيانهم للحكم الشرعي أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما أعم من ذلك، يعني يشمل هذا المعنى وزيادة. المسألة الثالثة، طريقة الإمام ابن ماجه رحمه الله في التبويب والدلالة على المعاني أشار إليها ابن كثير في نص سطر لما ذكر أنه ضم ابن ماجه أو ضم السنن ابن ماجه إلى الكتب الستة، أشار إلى أن ذلك يرجع إلى حسن تبويبه وتراجمه، إلى حسن التبويب والتراجم، وهذا معنى ملحوظ. بل أنا وجدت في سنن ابن ماجه، وسنلاحظ هذا إن شاء الله وأنبه على ما يحضرني في أثناء درسنا، وجدت في سنن ابن ماجه أنه اعتمد في تقرير السنن التي يترجم عليها ما هو أوسع من قضية صحة السند وضعف السند على أساس طرق الرواية والأسانيد، فهو اعتمد ثبوت المعنى وتقريره عند السلف أو بأقوال الصحابة أو بجريان العمل أو بنحو ذلك في تبويبات هذا الكتاب، وبالتالي ما يريده تحت الترجمة. صحيح أنه أغلب الأبواب فيها أحاديث ضعيفة، لكن ضعيفة من جهة السند، إنما تجد من جهة المعنى صحيحة، تجد من جهة المعنى أنها صحيحة، إما أنه توافق أحاديث أخرى أو توافق آيات أو توافق فتاوى وكلام الصحابة رضوان الله عليهم أو الأمور المقررة في الدين. فأضاف سنن ابن ماجه بعدا جديدا لمعنى السنن عما جرى عليه غيره. شوفوا ترى حتى الإمام أبو داود رحمه الله، الإمام أبو داود في سننه ترى أشار إلى هذا المعنى في رسالته في وصف سننه إلى أهل مكة، لما ذكر أحاديث السنن قال والفخر أنها مشاهير. إيش يعني مشاهير؟ هل هو يعني الشهرة الإصطلاحية من جهة الرواية والأسانيد، أو يعني الشهرة بمعنى أنها متداولة بين العلماء أو جرى عليها العمل أو أنها يعني مما جرت الفتوى به من كلام الصحابة رضوان الله عليهم؟ طبعا أنت بالنظر في أحاديث سنن أبي داود لن تجدها مشهورة بالشهرة الإصطلاحية اللي هي عبارة عن تعدد الطرق، هذا مو موجود فيها كلها. يقول هو الفخر أنها مشاهير، الفخر أنها مشاهير، إذن هو يقصد بالشهرة غير المعنى الإصطلاحي من جهة أسانيد الرواية. فهو يشير ترى أنا أوردت لك هذه السنن ترى هي من المشاهير، يعني إما مما تداوله العلماء أو جرى عليه عملهم أو جرت الفتوى به أو إلى آخره، مما يشير إلى إدخال معنى غير قضية أسانيد الرواية. هذا تجد أوضح عند ابن ماجه، هذا تجد أوضح عند ابن ماجه. وأنت لو جلست تفكر، يعني الآن أنا لو طلبت مني أصنف كتاب في موضوع معين سأنظر من صنف في هذا الموضوع، إن وجدت الذين صنفوا في هذا الموضوع جاءوا بكل شيء وما عندي أنا شيء جديد أضيفه، رح أعتذر لك أقول لك ترى أنا ما عندي شيء أضيفه، ما شاء الله الكتب هذه تغني وزيادة، فإن أكدت علي إلا لازم أصنف في هذا الباب أو أردت أنا إلا أن أبغى أصنف في هذا الباب، فأنا سأنظر إلى معنى لم يلحظ في الكتب السابقة في هذا الموضوع وأركز عليه. أنا أتخيل ابن ماجه جلس يفكر، أنا أريد ألف كتاب في السنن، ما الذي أعمل في السنن؟ طيب في سنن أبي داود، طيب في سنن الترمذي، طيب في موطأ مالك، طيب في صحيح البخاري مسلم، مو معقول يفوت الاطلاع على هذه الكتب، فماذا يصنع؟ ترى كل إمام من الأئمة رعى هذا، رعى معنى لاحظه في التصنيف، بنى عليه كتابه، بنى عليه كتابه. ابن ماجه فيما يظهر لي والله أعلم لاحظ هذه المعاني التي أشرت لك بها. المعنى الأول ما يتعلق بالتراجمة الدقيقة المفيدة التي تشرح المسألة، ورعى معنى إيراد السنة لا من جهة أسانيد الرواية فقط، لأنه رأى أنه هذه استوعبتها الكتب قبله، رعى إيراد السنة من جهة المعاني الأخرى. ولذلك تجد يقيم أبواب أحاديث ضعيفة، سند ضعيف سند ضعيف سند ضعيف، لكن تجي الطالع تقول هذا المعنى مقرر، هذا المعنى ثبت كذا، هذا المعنى جاء من هنا، هو ماشي على هذا الأسلوب. وهذا الملحظ في كتابه واضح مرة أكثر من الكتب الأخرى، كتب السنن أو الأشياء الأخرى. هذا عند ابن ماجه. مسألة، تصرف ابن ماجه هذا يثير مسألة أصولية نحتاجها في شرح الحديث. ما هي هذه المسألة الأصولية؟ نقول الآن ابن ماجه أورد أحاديث ضعيفة السند وجعلها مفسرة لرواية صحيحة، فهل يفسر الصحيح بالرواية الضعيفة؟ نقول نعم، أهل العلم ترى جروا على هذا، راعوا هذا، فإن الرواية الضعيفة التي لم يشتد ضعفها يستعينون فيها حتى في ترجيح بعض المعاني المحتملة في الرواية الصحيحة. وهذا هو ما صنعه ابن ماجه عندكم في هذا الباب. أسانيد الباب كلها ضعيفة، لكن ما هي ضعف شديد، وكلها مدارة على كثير بن عبد الله وهو راوي ضعيف، ومع ذلك بوب التبويب الذي يفسر الباب الذي قبله وأورد هذا الحديث، بل وكرره بإسنادين عن نفس الراوي، بإسنادين عن نفس الراوي. ليش؟ لأنه لفظ الرواية مفسر. طب السند ضعيف، يقول لك ما يضر مدام الضعيف ضعف، ليش ضعفا شديدا؟ فإنه يستفاد منه في بيان وتقرير المعنى، يستفاد منه في بيان وتقرير المعنى. وهذا أمر ترى نص عليه النووي ونص عليه ابن القيم وجرى عليه تصرفات أهل العلم، أنه يستعان في تفسير الروايات الصحيحة بالروايات الضعيفة التي لم يشتد ضعفها، التي لم يشتد ضعفها. وإلا ما فائدة إيرادهم للروايات الضعيفة في الباب وهي ليست ضعيفة شديدا؟ إيش يبغوا، إيش يقولوا لك؟ مجموع هذه الروايات يفيد لك أنه هذا المعنى له أصل، هذا المعنى له أصل، وأصله الرواية الصحيحة، فهذه مفسرة لها. قد لا يصح مرفوعا، ولكن هذا المعنى عدم صحته مرفوعا تعني أنه ما ثبت عن الرسول، لكن احتمال كبير أنه من تفسير رواة الحديث من الصحابة أو من التابعين، جاء أحد الضعفاء وجعله حديثا مرفوعا، وتفسيره تفسير معتبر له مكانه عند أهل العلم، عند أهل العلم. أضرب لكم مثال سريع لهذا، مثال سريع لهذا، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. كل أهل العلم يورد رواية لا أصل لها إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ويجعلونها مفسرة لهذا، ثم يأتوا يعتذروا عن هذه الرواية ويقولوا هذه الرواية ليست صحيحة السند أو لا أصل لها، ولكن عليها الإجماع أو عليها كذا أو يريدوا كذا، يريدوا هذه الرواية ويجعلونها مفسرة للرواية الصحيحة. هذا ما صنعه أو ما يصنعه ابن ماجه رحمه الله. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. هذا الباب أورد المصنف فيه مجموعات من الأحاديث. المجموعة الأولى الأحاديث التي وردت في فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن هذه المجموعة نقول فيها مسائل. المسألة الأولى قوله عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم. إيش يعني؟ يعني أن شعبة هو روى الحديث من طريقين، من طريق شعبة ومن طريق سفيان. شعبة لما روى الحديث عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال شعبة في روايته عن عثمان قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سفيان لما روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذا معنى هذا، لأنه في السند يقول عن شعبة وسفيان. طبعا معروف أن سفيان هو سفيان الثوري، وكان شعبة وسفيان يشتركان كثيرا في الطلب، كان يشتركان كثيرا في الطلب. إذا تتذكروا في شرح الموطأ لما مرينا ذكرنا حديث لا نكاح إلا بولي، قلنا هذا الحديث ذهب فيه شعبة وسفيان الثوري إلى أبي إسحاق السبيعي وسأله هل تروي هذا الحديث، فقال نعم أرويه عن وذكر هذا الإسناد. فاستفدنا من هذا أن جواب أبي إسحاق لشعبة وسفيان كان في مجلس مذاكرة ولم يكن في مجلس رواية، ولذلك اختصر السند. ولما جينا نرجح بين رواية إسرائيل بن يونس بن إسحاق حفيد أبي إسحاق عن أبي حفيد أبي إسحاق بين رواية ورواية شعبة والثوري، رجحنا رواية حفيد أبي إسحاق السبيعي، قلنا لأنه أعرف بحديث جد والعلماء شهدوا له بالمعرفة به. طيب كيف نفضل على رواية شعبة والثوري؟ قلنا لأن شعبة والثوري أخذ هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس مذاكرة لا في مجلس سماع ورواية، ونبه على هذا أبو داود الطيالسي في روايته لهذا السند في مسنده، ونبه عليه أيضا الترمذي في سننه، نبه على هذه القضية أنه ترى يعني تقدم رواية إسرائيل على رواية شعبة لأنهم إلى آخره موجود. فهذا هو شعبة وسفيان، أيضا هنا رواية ثانية. ممكن واحد يألف يجمع الروايات التي اجتمع فيها في السند رواية شعبة وسفيان، أحاديث شعبة وسفيان عن المشيخة، أحاديث شعبة وسفيان عن ويكون قصده فقط جمع الروايات التي اشترك فيها شعبة وسفيان، اشترك فيها شعبة وسفيان. خلاص. طبعا هذا راح يصير مسألة ثانية. طب إذا كان قد اشترك في السماع، فكيف يروي الحديث شعبة بلفظ خيركم ويرويه سفيان بلفظ أفضلكم؟ كيف؟ فنقول هذا الظاهر أنه من تصرفهما إذا كان سماعهما في مجلس واحد، فهذا يفيد أنهما كان يرويان أحيانا على المعنى. هذا واحد. إذا ثبت اللفظان عن شيخهما من غير طريقهما فهذا دليل على أن الرواية هذه ليست من تصرفهم، إنما هي رواية يرويها الشيخ عن شيوخه. فالرسول قال هذا اللفظ وقال هذا اللفظ، ولعل هذا أرجح، ولعل هذا أرجح، فإن الرسول كان يكرر الحديث في المجلس الواحد 3 مرات حتى يعقله السامع، حتى يعقله السامع. طيب، هذا الحديث ذكرنا المسألة الأولى فيه. المسألة الثانية قوله خيركم وأفضلكم، خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إذا فهمناها على الإطلاق، إذا فهمناها على الإطلاق، هل هناك إشكال؟ نقول قد يستشكل هذا مع الأحاديث التي وردت في أنه مثلا خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نقول فينا المعارضة، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم ممن اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه، ما في عندنا معارضة، ولذلك لا مانع عندنا من إبقاء لفظ الحديث على إطلاقه، إلا إذا جاءت أشياء نص واضحة صريحة تجعلنا عندها نقدر، نقول معنى خيركم وأفضلكم أي بتقدير من خيركم، من خيركم ومن أفضلكم، من خيركم ومن أفضلكم. ولعل من ذهب إلى هذه إلى هذه إلى هذا التقدير لاحظ الأحاديث الأخرى التي ورد فيها لفظة الخيرية في غير تعلم القرآن وتعلمه، مثل حديث خيركم خيركم لأهله، فقال أجل هنا هذا لابد من تقدير من، فيصير المعنى من خيركم ومن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. المسألة الثالثة، ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه؟ هل المراد تعلم القرآن هو مجرد إقامة الحروف والحفظ؟ فيصير المراد من قرأ القرآن مجودا وأقرأه للناس مجودا وعلمه للطلاب مجودا، أو المراد هذا وتعلم أحكامه ومعانيه والعمل بها وتعليم أحكامه ومعانيه للناس، الذي يظهر الثاني وليس الأول، فإنه قد جاءت آثار عن السلف رضي الله عنهم، عن علي وعن غيره، أنه بل عن الرسول جاءت أحاديث تشير إلى أنه سيأتي أقوام يقيمون القرآن بألسنتهم، ها؟ بألسنتهم وبأفواههم ولا يبلغ قلوبهم، فقال صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيمه، جاء تراقيم، وجاء في رواية قال يقيمونه كما يقيمون القداح. إيش هي القداح؟ السهام، السهام، شفت السهم عشان أنت تجوز صنعته تنظر فيه وفي استوائه وإقامته، بحيث أنه إذا انضرب إلى نقطة يذهب مباشرة، لأنه أي انحراف أي ميل فيه سيجعله ينحرف عن وجهته، يقيمون القداح. فهؤلاء الخوارج الذين وصفهم الرسول أقاموا القرآن وتعلموا القرآن، لكن تعلموه بأفواههم وبألسنتهم، وأقاموه بأفواههم وبألسنتهم ولم يقيموه في قلوبهم، لذلك قال لا يجاوز حلوقهم أو لا يجاوز تراقيهم، فحدوا إلى هنا، أما القلب ما يصل إلى القلب. إذن قول الرسول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما هو معناه إقامة القرآن قراءة، إقامة القرآن تجويدا، إقامة القرآن بالقراءات وتعليمه للناس؟ لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود هذا والزيادة، المقصود هذا وزيادة. ولذلك ما أسمعه يعني في هذه الأيام من بعض الناس أنه يشغل الطلاب بقراءة القرآن وتجويده، ثم يعني ينفث في صدورهم أنكم أنتم علماء أنتم حفاظ، وأيضا يزيد على ذلك تحفيظهم أحاديث من البخاري ومسلم وهو إلى آخره، فينفث في صدورهم أنتم تحفظون ما لا يحفظه كبار العلماء، أنتم في صدوركم العلم، أنتم في صدور، هذا نفس من الشيطان، لأنه ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. وإن شئت أن أقسم لك فأنا أقسم لك الذين يقرؤون القرآن على طبقات. الطبقة الأولى من يقرأ القرآن ويقيمه لفظا ومعنا وعلما وعملا ويعلمه، الطبقة الثانية من يقيمه مثل الطبقة الأولى ولكن لا يشتغل بالتعليم. الطبقة الثالثة من يقيمه معنى وعلما وعملا ولكن لا يقيمه لفظا وتلاوة، يعني يقرأ وكذا لكن ما عنده التجويد، ويشتغل بالدعوة بالتعليم. دونه مثله إلا أنه لا يشتغل بالتعليم. طبقة أخرى طبقة من اشتغل بالعلم والتعلم عن القرآن، فهو في الحقيقة يعمل بالقرآن ويعمل بمعانيه لكن بدون اشتغال بتلاوته وقراءته وكذا، ويعلمه. فهذه طبقة. طبقة دونه مثله إلا أنه لا يشتغل بتعليم. هذه ستة طبقات. الطبقة السابعة طبقة من يشتغل بقراءته فقط دون النظر في معانيه وتعلم أحكامه والعمل به، ويشتغل في التعليم فقط بإقامة اللفظ. طبقة دونه وهي الطبقة الثامنة من يشتغل بقراءته وإقامة لفظه دون معانيه ودون تعليمه. والطبقة السيئة الأخرى الأخيرة الذي لا يشتغل ولا بشيء من هذا، لا يشتغل لا بقراءة القرآن ولا يشتغل بتعلمه ولا بتعليمه ولا بأي شيء، هذه طبقة أهل النفاق. فعندك ستة طبقات أو سبعة طبقات هي في تقسيم هذا الحال. ولذلك لا ينبغي الاغترار بمجرد أنك أنت حافظ للقرآن أو بمجرد أنت تحسن تلاوته أو بمجرد أنت، يعني شوف من الصحابة لا نعرف من هو ندي الصوت حسن التلاوة إلا ابن مسعود وأبا موسى الأشعري. لا في أقصد في حسن الصوت، الرسول شهد لابن مسعود وشهد لأبي موسى الأشعري عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طبعا ممن يحسن قراءة القرآن لكن ما نعرف النداء والصوت وما عندنا نص، الكثير من الصحابة رضوان الله عليه. لكن هذا الذي شهد له الرسول بالنداء ويقول في ابن مسعود من أحب أن يسمع القرآن أو أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه لقراءة ابن أم عبد. يعني فعندنا زي كذا، لكن عندنا قليل اللي بهذه الصورة في الصحابة، لكن كلهم أهل تلاوة وأهل قراءة وأهل عمل ونظر. أبو عبد الرحمن السلمي إيش يقول؟ يقول كانوا يقرؤون 5 آيات لا يجاوزهن حتى يعلموهن ويعلم ما فيهن ويعملوا بهن. يقول أنس كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا. ليش؟ لأن سورة البقرة سورة كثيرة الأحكام. إذن هذا المعنى هو المقصود في من تعلم القرآن وعلمه، في من تعلم القرآن وعلمه. طيب الحديث التالي حديث أبي موسى الأشعري، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. أنا سألت عن الأترجة كثير، أكثر كلام الناس في هذا الباب أنها فاكهة مثل البرتقال، بين البرتقال وبين النيم، أضخم من البرتقالة، أضخم من البرتقالة، شكلها مثل البرتقالة بس على أضخم، ريحها فعلا طيب وطعمها فعلا طيب، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحتمال كبير أنها هي هذه الفاكهة، نوع من الفاكهة طيب الريح طيب الطعم، مفيد جدا لبدن الإنسان ولجوف الإنسان، مفيد جدا لبدن الإنسان وجوف الإنسان. ولاحظوا هنا التشبيهات كلها التي وردت بالزرع وثمار الزرع وأحوال الزرع، لأن المسلم المؤمن في أصله حارث وهمام، أما قال الرسول أصدق حارث وهمام، أصدق في إيش؟ في وصف المؤمن حارث وهمام. فالمسلم أصلا والمؤمن أصلا كالنبت كالشجرة، تنبت وتحصد وتثمر وتكون في الأرض وتطلع، هكذا هذه الثمار بالنسبة إلى حال المؤمن. فوصف المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني من الداخل ومن الخارج. ووصف المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بأنه كالتمرة، طعمها طيب ولكن لا طعم، طعمها طيب ولكن لا ريحة لها. ووصف المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة، ريحها طيب لكن إن استطعمت ورقها وجدته مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، لا ريحة لها وطعمها مر، طعمها مر. شفت لو مسحت الحنظلة بكعب رجلك تشعر بالمرارة في فمك، تشعر بالمرارة في فمك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعالج من به جذام بجمع الحنظل وتقسيمه وفحصه في القدم، فيتسرى ما فيها إلى داخل البدن ويعالج الجذام، يسموها الأكلة، يسموها الأكلة. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمثيل لتقريب المعنى وبيان أن المؤمن، أن المؤمن يعني من عبير عمله ومن ريح، من ريحه الطيب قراءة القرآن الكريم. ولاحظوا أنه لم يسلب عنه الإيمان إذا لم يقرأ القرآن الكريم، ولم يقل أنه ما هو طيب، بل قال طعمه طيب ووصفه بأنه كالتمر، وصفه بأنه كالتمر. يعني هذا فيه فقط أنه عليه أن يحرص على أن يكون له ريح طيب، لكن مو معناته أنه هو ما هو مؤمن أو ضاع إيمانه أو إلى آخره. طيب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
نعم، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهلين جمع أهل، أهلين جمع أهل. فهذا الحديث فيه بيان فضل من عرف بالقرآن قراءة وتلاوة وتدريسا وتعليما وتفقها وعملا به. وطالب العلم عليه أن يجعل من أسس طلبه للعلم تعلم القرآن الكريم وتفهمه. ومن أفضل ما يعينك على هذا أن تجعل لك كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير مرجع أساسي دائما ترجع إليه إذا أشكل. وأنا أقترح لكم كتاب البغوي، كتاب تفسير الإمام البغوي، خلوه دائما مرجعكم، دائما طالعوا فيه. إذا أنتم تقرأوا القرآن أشكلت عليك آية، شفت كذا، راجع تفسير البغوي، تستفيد كثير جدا، تستفيد كثير جدا، ويصير عندك معرفة لمعاني القرآن الكريم. وبكثرة مراجعتك للقرآن وقراءتك للقرآن وتعهدك للقرآن أنت من أهل القرآن، وهذا شرف كبير في الإسلام وفي الدين، فأنت من أهل الله وخاصته.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار.
نعم، طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، لكن المعنى الذي فيه معنى مقرر، فنحن سنتكلم عن بعض المسائل التي وردت في هذا الحديث. قال: من قرأ القرآن وحفظه، ما المراد بالحفظ؟ ما المراد بالحفظ؟ هل المراد بالحفظ حفظ القرآن حفظه عن ظهر قلب، أو المراد بالحفظ حفظ القرآن بمعنى حفظ أحكامه وتشريعاته وتعاليمه وتوجيهاته؟ أقول قابل هذا، إذا أردت أن تعرف المعنى، قابل هذا بما ذكره العلماء في نسيان القرآن. ذكر العلماء في نسيان القرآن أنه على صور. قالوا الأول نسيانه بمعنى ترك العمل به وبما فيه. المعنى الثاني نسيانه بمعنى، طبعا المعنى الأول ترك العمل به وبما فيه مع ترك قراءته. المعنى الثاني نسيانه بمعنى قراءته مع ترك العمل. المعنى الثالث نسيانه وهجره بمعنى أنك يعني لا تقرأ القرآن كثيرا. ونحن ذكرنا قبل قليل أن الرسول لما قال مثلا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، ها، فيه فقط أنه خالف الأفضل وخالف الأكمل، خالف الذي ينبغي أن يكون، لكن مو معنى أنه يعني آثم أو ارتكب كبيرة من الكبائر. فينبغي أن يقال عن نسيان القرآن، عن نسيان القرآن في المعنيين هذين. المعنى الأول نسيانه بمعنى ترك العمل بما فيه، ونسيانه بمعنى ترك قراءته، ترك قراءته. طيب لما قال الرسول من قرأ القرآن وحفظه، نقول من قرأ القرآن وحفظه بمعنى أقام ما فيه من التشريع فلا نستطيع أن نقول أنه لم يحفظه، لا نقول أنه لم يحفظه. نعم الأكمل في الحفظ أن يكون عملا بما فيه معنى معنى استحضاره في عن ظهر قلب، استحضاره في صدره عن ظهر قلب، صح؟ فيصير عندك هذان المعنيان، المعنى الأول حفظه بمعنى القيام بما فيه، والأكمل منه حفظه بمعنى القيام بما فيه مع استظهاره عن ظهر قلب، مع استظهاره عن ظهر قلب. وكلاهما داخل في هذا الفضل، كلاهما داخل في هذا الفضل. مسألة وشفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار، نقول قوله استوجب النار، استوجب النار، استوجب النار، إذا كان من أهل التوحيد فمعنى أنه استوجب النار يعني استحق النار وهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقد يكون من أسباب المغفرة له شفاعة الأولياء، شفاعة الصالحين، شفاعة الصالحين، واضح؟ مسألة قوله شفعه في عشرة من أهله، نقول أصل ثبوت شفاعة الأولياء والصالحين يوم القيامة بشروط الشفاعة المعروفة المقررة عند أهل العلم هذا ثابت في السنة. وما المانع أن يكون من الأعمال التي يقبل الله عز وجل فيها الشفاعات هذا العمل الصالح، وهو إيش؟ حفظ القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك.
هذا الحديث من حيث السند ضعيف، لكن معنى يشهد له الحديث الذي قبله، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترج، المعنى يعني فيه واضح يعني. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر بن الخطاب استعمله على مكة، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
معنى هذا أن عمر يقول ابن أبزة المولى رفعه الله بحفظ القرآن. عمر نفسه ابن الخطاب لما جاء يموت قال لو أن سالم مولى أبي حذيفة حي لوليته عليكم، هو مولى لأنه كان حافظا للقرآن الكريم. عمر نفسه قال هذا الكلام. فالله يرفع بالقرآن أقوام ويضع آخرين، فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بهذه القرآن، فإنك لا تخلو بإذن الله من إحدى الرفعتين في الدنيا أو في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة.
نعم، أيضا هذا الحديث من جهة السند ضعيف، لكن هذا المعنى الصحيح، فإن أهل العلم يقررون أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا جاءه أبو زرعة يتذاكر معه ويترك قيام الليل، فيقول: لمذاكرتي معه خير لي من قيام ليلة. وجاءت رواية أن أحمد بن حنبل خرج مع أبي زرعة من المسجد وهم يتكلمان وتذاكران في الأحاديث، فوقف عند عتبة الباب، رجل داخل المسجد ورجل خارج المسجد يتذاكران الأحاديث، فخرج المؤذن اللي هو مسؤول عن المسجد بعد صلاة العشاء، عاد إلى الفجر ليفتح المسجد ووجدهم على عتبة الباب واقفان يتذاكران. أحمد بن حنبل كان في المذاكرة شيء، يعني يقول أحدهم: ذكرني أحمد في 1000 حديث، 1,000,000 سند مذاكرة، يعني شيء ترى كمبيوتر على قولهم، شيء ترى ما أنت ما تستوعبه. مذاكرة، المذاكرة ليست كمجلس الرواية، لا يجلس فيها المحدث يريد السند كاملا أو يريد المتن كاملا، إنما يشير إلى أطراف الأحاديث زي الفهرس. يعني ممكن يصنف كتاب بالمذاكرة هذه، أنت بس تجلس تكتب اللي هو بيقوله، تسأل عن حديث فلان ومجلس يقول لك أرويه عن فلان عن فلان وعن فلان عن فلان وعن فلان عن فلان. عشان أوضح لكم، شفتوا علل الدارقطني؟ علل الدارقطني شفتوها؟ شفتوا كيف الدارقطني يتكلم على ترى كلها كانت أسئلة وهو ماشي والتلميذ يكتب، يسأل عن حديث فلان، يسأل عن رواية فلان، فجلس الشيخ يورد الروايات والطرق والحديث والطالب يكتبها، ترى ما جلس يصنفه، ما هو تصنيف، انه جلس الشيخ هو كذا هو ماشي يسأله ويهتم بالكتابة. كمبيوتر شيء يعني ما تتصوره. فهم كانوا وهذا معنى مقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما خير من نوافل العبادات. طيب، هنا في هذا الحديث ذكر ركعات، صح؟ هنا في هذا الحديث ذكر ركعات. طيب، جاء في أحاديث أخرى الإشارة إلى أن الأعمال الصالحة المتعدية تعدل العبادة غير المتعدية. مثلا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة. فقالوا: يا رسول الله، أينا يطيق في اليوم 360 صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بالمعروف صدقة، وإعانتك لذي الحاجة صدقة، وذكر أمور من العبادات، يعني الأعمال اللي تساعد فيها الغير يعني متعدية، خلاص ذكرها. قال: ويعدل ذلك كله. طيب، هذا حديث. في حديث ثاني ذكر أن العبادة غير المتعدية تعدل العبادة المتعدية، تعدل العبادة المتعدية. حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ما الذي كانوا يفعلونه؟ قالوا يا رسول الله يصلوا كما نصلي، ويصوموا كما نصوم، ويحجوا كما نحج، ويزيدون علينا، يتصدقون ولا، يعني عندهم عبادة متعدية. هذه خصوصة للذكر. قال أفلا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تدعونا دبر كل صلاة أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 فهذه 33 تماما 100 لا إله. فإن ذكر العبادة اللازمة أو العبارة غير العبادة غير المتعدية تعدل العبارة العبادة. وهذه خصيصة فقط ترى في إيش؟ في الذكر، خصيصة فقط في الذكر. عموما الأصل العام عند أهل العلم أن الاشتغال بطلب العلم تعلما وتعليما أفضل من نوافل العبادة. ولو نظرت إلى العلم لوجدته من الذكر. قال عطاء بن أبي رباح عالم مكة تلميذ ابن عباس قال ما أرى مجالس البيع الحلال والحرام، مجالس تعليم أحكام البيع والمعاملات الحلال والحرام، إلا من مجالس الذكر. قال فما دامت الأحاديث نصت على أن الذكر أفضل من العبادة المتعدية، من هنا أخذ أهل السنة والجماعة أصل أن الاشتغال بتعلم العلم وتعليمه أفضل من القيام بنوافل العبادات، أفضل من القيام بنوافل العبادات. إذن هذا الحديث يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل. ما معنى عمل به أو لم يعمل؟ هل كل أمور العلم عمل؟ نقول لا. يعني مثلا عندك الفقه عمل، لكن أبواب العقيدة إيش؟ عقيدة ما هي عمل، صح ولا لا؟ فقالوا أشار بقوله أو لم يعمل، يعني باب من العلم ليس هو عمل، إنما هو اعتقاد. خير من أن تصلي 1000 ركعة. فنقول يعني على الأصل أن الاشتغال بنوافل العبادة، أن الاشتغال بتعلم العلم وتعليمه خير من الاشتغال بنوافل العبادات. اللي بعده ولا فيه ما في وقت؟ هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك زوائد لابن ماجه على الكتب 5 وكيف تعرف؟
كتاب البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه على الكتب 5 موجود ومطبوع ومعروف. ويعني أسهل طريقة أنا أدلك عليها، أسهل طريقة أدلك عليها إذا أنت تبغى تجرد زوائد سنن ابن ماجه بنفسك، تعال لكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للمزي، أمسك المسانيد مسند مسند. طبعا أمشي على رموزه واصطلاحاته، أن جه يعني ابن ماجه، فكل حديث تجد ذكر عنده جه أو هاء على حسب الرمز اللي هو ماشي عليه، فتعرف أنه هذا، ولم يذكر أنه خرجه غيره، فتعرف أنه هذا من زوائده على الكتب 6. لكن ترى الأصل في تصنيف الزوائد أنهم أرادوا إحصاء أحاديث الرسول، أرادوا إحصاء أحاديث الرسول. فمنهم من جعل الأصل البخاري ومسلم، فصار يجيب الزوائد على البخاري ومسلم. ومنهم من جعل الأصل الكتب 5، فصار يجيب الزوائد على الكتب 5. فتنتبهوا لمصطلح أصحاب الزوائد، هل يقصد الزوائد على الصحيحين ولا يقصد الزوائد على الكتب 5؟ نعم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.